من أشدود إلى بيروت وصولاً إلى بنزرت في تونس، تسيطر الصين على أغلبية الموانئ في المتوسط. يثير مشروع الحزام والطريق الذي تقوده الصين جدلاً كبيراً ومخاوف عارمة في كل أنحاء العالم. ما حصل في أوغندا مؤخراً وفق ما أوردت الصحافة العالمية أن الصين استولت على مطارها الدولي بسبب التخلف عن سداد القروض، أعاد إلى الأذهان غالبية التجارب الفاشلة التي شهدتها الدول في الفترة السابقة، لا سيما مونتينيغرو وكينيا، باكستان، سريلانكا واليونان، مع سعيها لخنق تلك الدول والتحكم بقرارها السياسي والسيادي، إضافة إلى ما تخطط له بكين للسيطرة على موانئ البحر المتوسط خدمة لتجارتها العالمية، خصوصاً في بيروت وطرابلس وصولاً إلى بنزرت في تونس. مشروع الحزام والطريق موضوع حلقتنا اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. أهلا بكم، معكم برا أصليبي. علينا أن نبني معا اقتصادا عالميا منفتحا ونحارب الحمائية، هذا ما قاله شي شينغ بينغ في اليوم الأول خلال القمة المعروفة رسميا باسم الحزام والطريق، باسم الحزام والطريق، حيث شرح الرئيس الصيني أهداف هذا المشروع أمام نحو 40 رئيس دولة وحكومة، بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي. وتسعى الصين الغارقة منذ 2018 في حروب تجارية مع الولايات المتحدة لتولي دور الزعامة في مجال التعاون المتعدد الأطراف، حيث تهدف المبادرة إلى إقامة بنى تحتية للنقل والطاقة في الدول التي هي بحاجة ماسة إليها في آسيا وأوروبا وأفريقيا ومناطق أخرى، وتحض صيغة أولية للبيان الختامي للقمة على نبذ الحمائية والأحادية، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وشعاره أمريكا أولاً. عقود بقيمة 64 مليار دولار في قمة طريق الحرير الجديدة. أعلنت الصين توقيعها اتفاقيات تتخطى قيمتها حاجز 64 مليار دولار خلال قمة مبادرة الحزام والطريق، والتي اختتمت أعمالها كما ذكرنا في العاصمة بكين منذ أبريل نيسان في 2019، وسجلت صفقات وصل إجمالي قيمتها إلى 3.67 تريليون دولار. يشارك في هذه المبادرة المرفقة باستثمارات صينية ضخمة حوالي 65 بلداً يمثلون 60% من السكان وحوالي ثلث إجمالي الناتج الداخلي العالمي. وعد شي أثناء القمة الدولية في بكين بدفع 100 مليار يوان، أي حوالي 13 مليار يورو، لصندوق مخصص للمشروع، كما ستؤمن المصاريف الصينية قروضاً بقيمة 380 مليار يوان، أي ما يعادل 50 مليار يورو، على ما أعلن الرئيس الصيني. ومن أبرز المشاريع المنتظرة القطارات، ستربط سكك حديد الصين بحوالي 30 مدينة أوروبية في أقل من 3 أسابيع في وسيلة نقل أسرع وكذلك أغلى ثمناً من الطريق البحرية. ففي آسيا ستربط طريق بحوالي 873 كيلومتر الصين بالساحل التايلاندي، وفي أفريقيا تمون الصين خطاً بطول 471 من كينيا بين العاصمة نيروبي وميناء مومباسا على المحيط الهندي. أيضاً من تلك المشاريع المنتظرة الموانئ، في تركيا اشترت 3 شركات عامة صينية ميناء كومبورت قرب إسطنبول، الثالث في البلاد الذي يعتبر محوراً حيوياً بين الحزام والطريق. باكستان سيتم ربط ميناء غوادر القريب من الحدود الإيرانية بالشرق الأقصى الصيني بعد ترميم 500 كيلومتر من الطرقات، ويفترض أن يسهل الميناء وصول الصين إلى الشرق الأوسط بحراً عبر مضيق ملقة بين ماليزيا وأندونيسيا، ومن المقرر بناء مطار دولي جديد في غوادر. وتحتج الهند على مشروع الطرقات هذا الذي يعبر جزءا من كشمير، وتطالب نيودلهي بالسيادة عليه. أيضا من بين المشاريع مجمعات صناعية، تبني الصين في بيلاروسيا مجمعا صناعيا بتقنيات عالية في مينسك، وهو الأضخم الذي يبنيه العملاق الآسيوي في الخارج، ويتم حالياً بناء مشروع مماثل في إكوانتن في ماليزيا لصناعات الفولاذ والألمنيوم وزيت النخيل. ويرمي مشروع مبادرة الحزام والطريق إلى إعادة إحياء طريق الحرير التجاري القديم، والذي كان يمتد عبر آسيا وأوروبا لنقل البضائع من تلك المناطق إلى الصين وبالعكس. ويروج الرئيس الصيني شي جينغ بينغ للمشروع العملاق باعتباره سيسهم في تحقيق التنمية للدول المشاركة فيه بأقل ضرر على البيئة. وقال بينغ أمام الحضور في القمة: سينضم المزيد من الأصدقاء والشركاء لمبادرة الحزام والطريق، وسيكون التعاون أكثر تطوراً وإشراقاً من مختلف الجوانب. كان طريق الحرير عبارة عن شبكة من المسارات والطرق التجارية التي تربط الصين بجيرانها وبالقارة العجوز، ويعود تاريخها إلى نحو القرن الثاني قبل الميلاد. وضمت الطريق شبكة بحرية لربط الموانئ الرئيسية في الدول التي ترتبط مع الصين بعلاقات تجارية تشمل تبادل البضائع المختلفة مثل الحرير والمنسوجات الأخرى والمعادن الثمينة والتوابل والورق والبارود. وتراجعت قيمة هذا الطريق بعد إدخال الأوروبيين لتحسينات كثيرة على أنظمة النقل البحري وتعاظم دور قناة السويس في التبادل التجاري العالمي. وترمي مبادرة الحزام والطريق لإعادة إحياء هذا الطريق لربط المدن الصينية بالوجهات التجارية في آسيا وروسيا وأوروبا. كما ستضم الطريق الجديدة مجموعة من الطرق البحرية التي تسعى الصين من خلالها لتأسيس تعاون مثمر مع الدول الواقعة في جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا وآسيا وطريق بحر الشمال الروسي. ورغم أن المخطط بات ممكناً عبر ربط شبكات السكك الحديدية بين الصين وكازاخستان في 1990، إلا أن المشروع شهد نقطة تحول مهمة في سنة 2008 عندما وصل أول قطار للصين قادماً من ألمانيا. ووقعت حتى الآن 126 دولة و29 منظمة عالمية على وثائق للتعاون في هذا المشروع، حيث ستنفق كازاخستان 9 مليارات دولارات على تحسين الطرق وشبكة السكك الحديدية. كما سيوفر خط حديد جديد بمليارات الدولارات من زمن الرحلة من ساحل البحر الأحمر إلى أديس أبابا من 3 أيام إلى 12 ساعة فقط. من جانبها، وقعت إيطاليا على اتفاقيات بقيمة 8 مليارات دولارات لتطوير موانئ لتصدير المواد الغذائية والمنتجات إلى الصين. وسيعمل خط سكة حديدية جديد من جاكرتا الإندونيسية إلى باندونغ عاصمة مقاطعة جاوا إلى تقليص زمن الرحلة من 3 ساعات إلى 40 دقيقة. وفي باكستان، والتي تنقل البضائع بها بالقطار والطرقات للموانئ الواقعة في غوادر وكراتشي، فسيتم تحديثها للسماح بشحنها إلى أفريقيا وإلى غرب آسيا. ماذا عن المواقف الدولية؟ تتباين مواقف الدول بشأن المبادرة الصينية، فواشنطن ترى فيها دعماً للنفوذ الروسي المتعاظم وتقوية لتأثير بكين الاستراتيجي. ورداً على المخاوف الأمريكية، قال بينغ خلال لقاء مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تيسبراس إن المبادرة تتعلق بالترويج للتعاون الدولي الذي يحقق فائدة مشتركة للجميع، وليس أنت تخسر وأنا أفوز. وذلك بحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية الصينية، والتي نقلت عن بينغ قوله: يجب أن نشرح هذه النقطة للعالم لنحصل على قدر أكبر من التفهم والدعم. فقد أبدت عموماً استعدادها للانضمام للمبادرة، ولكن بعضها يخشى من مخاطر التعامل معها ككتلة واحدة. وبدأت بريطانيا إرسال قطارات إلى الصين بعد أن غادرت أول حاوية محملة شرق لندن بأبريل نيسان 2017 متجهة إلى يوو بمقاطعة شينجيانغ شرق الصين. وعلق وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمام القمة بالقول إن نجاح مشروعات الحزام والطريق سيعتمد على إصرارنا على الوفاء بالتزاماتنا، التزامنا بالانفتاح والتزامنا بالشفافية والتزامنا بالمنافسة العادلة، وبالطبع التزامنا بالاستدامة البيئية أيضاً. وبدوره قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند إن نجاح المبادرة يعتمد على وفائها بأعلى معايير الشفافية الدولية وبالحوكمة وبالنزاهة البيئية. وأكد أن الرئيس بينغ أعلن التزام الصين بكل تلك الأمور وأوضح رؤيته للمرحلة التالية للحزام والطريق، وسنراقب عن كثب كيفية تطبيق ذلك عملياً. هل هي مبادرة استثمارية أم فخ ديون؟ المبادرة التي أطلقها شي جين بينغ عام 2013 تلقى تمويلاً بواسطة استثمارات وقروض بمئات مليارات اليوروهات، لكن منتقديها يأخذون عليها أنها تدعم خصوصاً الشركات الصينية وتشكل فخ ديون للدول المستفيدة منها وتضر بالبيئة. وأعربت الولايات المتحدة والهند واليابان ومعظم دول غرب أوروبا عن تشكيك في الخطة، فيما شدد الرئيس الصيني تشجيع المشاركين في القمة وقال: علينا أن نشجع مشاركة المزيد من الدول والشركات لزيادة مصالحنا المشتركة. وكان الرئيس الصيني قد أكد على عدم التسامح إطلاقاً حيال الفساد، رداً على الانتقادات حول ضبابية بعض الاتفاقات الموقعة في إطار الخطة. لماذا تريد الصين السيطرة على موانئ المتوسط؟ في محاولة لتعزيز مساعيها لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً بحرياً وتأمين سلاسل الإمدادات الحيوية وتعزيز قدراتها بمجال التجارة الدولية، أنفقت الصين مليارات الدولارات لشراء موانئ خارج أراضيها. وفي ظل حكم الرئيس الحالي شي جين بينغ، جسدت الصين طموحاتها في مبادرة الحزام والطريق، وأنفقت الشركات الصينية مبلغاً ضخماً بلغ 23 مليار دولار خلال العام الماضي، وذلك بهدف الاستحواذ على الاستثمار في موانئ عالمية تطل على البحر الهادي والبحر المتوسط وأجزاء من المحيط الأطلسي التي تصل بين موانئ صينية وأوروبا وكذلك جنوب المحيط الهادي. وتبعاً لدراسة أجراها كل من سان بيتسون وجيم كوك من معهد لاو تشاينا التابع لكينغز كوليج لندن، فإنه منذ عام 2010 أنجزت شركات صينية وأخرى من هونغ كونغ أو أعلنت عن صفقات تتعلق بـ40 ميناء على الأقل بقيمة إجمالية تبلغ نحو 46.6 مليار دولار. ومع هذا يبقى من الصعب تقدير إجمالي تلك الاستثمارات بسبب نقص المعلومات المتاحة. المعطيات الحالية تقول إن الصين مهيمنة نسبياً على الساحة البحرية العالمية، ذلك أن ما يقرب من ثلثي أكبر 50 ميناء على مستوى العالم توجد بها استثمارات صينية بدرجات متفاوتة. وفيما يتعلق بموانئ الحاويات، تسيطر 5 شركات صينية كبرى بمجال النقل على 18% من جميع نشاطات الشحن عبر الحاويات التي تديرها أكبر 20 شركة في العالم، وذلك حسب البيانات الصادرة عن دروري شركة الاستثمارات في مجال الشحن. لنستمع إلى سام بيتسون خبير استراتيجي.
الشركات الصينية التي تميل إلى المشاركة في الصناعات الاستراتيجية كالاتصالات والنقل والتطوير العقاري وطبعا الموانئ والشحن البحري تميل إلى أن تكون مؤسسات مملوكة من الدولة، وتذكر بعصر ماو في الصين حيث كان الجميع يعمل في شركات مملوكة من الدولة.
عام 2016 أنشأت بكين شركة وطنية عملاقة عبر دمج شركتي China Ocean Shipping و China Shipping Company لتكوين كوسكو، وهي مجموعة تجارية ضخمة 7 شركات فرعية عالمية تتضمن خط شحن يحمل الاسم ذاته وشركة لتشغيل الموانئ بجانب نشاطات تجارية أخرى بمجال الشحن. وتنافس 3 شركات صينية تعمل في تشغيل الموانئ وتنتمي جميعها إلى الأجزاء الرئيسية من الصين، والشركات الثلاث الكبرى المهيمنة عالميا على هذه الصناعة. وعلى مدار العقد الماضي اشترت شركات صينية حصصاً من موانئ بحرية في بلجيكا وفرنسا واليونان وإيطاليا وهولندا وألمانيا لتصبح بذلك فاعلاً مهماً في مجال الموانئ الأوروبية. وتشير تقديرات إلى أن المستثمرين الصينيين المدعومين من الدول يملكون على الأقل 10% من إجمالي جميع أسهم الموانئ في أوروبا. ومن أشدود إلى بيروت وصولاً إلى بنزرت في تونس، تسيطر الصين على أغلب الموانئ في المتوسط، إذ تعد الصين من أهم الدول المهتمة بالاستثمار في مرفأ بيروت المتضرر جراء الانفجار. نستمع إلى السيد أحمد ثامر مدير عام وزارة الأشغال اللبنانية.
مرفأ بيروت أكيد هو من أهم المرافق بالمنطقة، وتعرض لحادث كتير كبير، إعادة أعماره أكيد يعني بيكلف أموال كتيرة. في جهات استثمارية مهتمة بهالشيء، يعني هذا موضوع منه موضوع دعم بدون مقابل، أكيد عم يقدموا هالعروض هيدي لهن يستفيدوا بي 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 بالأمور اللي بتتعلق، الأمور الاستثمارية اللي بتتعلق بإعادة أعمار والاستثمار فيه. يعني الشركات الصينية مثل الشركات الأوروبية والأمريكية وكل الشركات مهتمة باستثمارات ما استثمارات بأعمال إنشائية، هذا مثلا إعادة أعمار مرفع بيروت بهمها تفوت بهالمناقصة. قبل هلأ فاتت بمناقصة تطوير وتوسيع مرفع طرابلس. توجه الصيني مثل ما قلت لك توجه استثمار يغدوه على مدى طويل وعلى استملاك هذا المرفق. نحن أسا ما عندنا القوانين اللي بترعى وما عندنا الخطة الاقتصادية اللي بتوزع القطاعات.
ميناء بنزرت في تونس يتمتع بموقع استراتيجي على المتوسط وقد أصبح محور صراع دولي، فهل ينتظره نفس سيناريو غوادر في الباكستان؟ نستمع إلى السيد علي بلخوة نائب تونسي سابق.
أفريقيا هي مستقبل العالم والمستقبل الاقتصادي على السنوات القادمة، لذا الصين كان عندها رؤية واضحة وبدأت تغزو أفريقيا كما تعرفوا وتقول، وشافت أنه بنزرت وتونس موقع جغرافي كبير ويمكن يمكن للمرور السلس لبقية أفريقيا، لذا شافت تونس كموقع هام بالنسبة لها وحبت تغزو الجهة هذه من أفريقيا عن طريق بنزرت وعن طريق وعن طريق شمال أفريقيا. احنا مع الأسف ما عرفناش كيفاش نستغلوا موقعنا. ميناء المياه العميقة اللي يكون ان بوان دانتيراكسيون مباشر مع جميع المدن وجميع البلدان في أنحاء العالم، يعني إذا كان عنا نهار من نهارات مشروع ميناء مياه عميقة في بنزرت يتاح لنا المجال باش نتعاملوا بصفة مباشرة مع جنوب أمريكا، مع شمال أمريكا، مع شمال أوروبا، مع جنوب أوروبا طبعا اللي هو موجود الآن، مع بقية أفريقيا. موقع بنزرت وموقع تونس هام برشا، بالتعاون مع جيراننا كما الجزائر وكما ليبيا نجم نعملوا مسار آمن الجنوب أفريقيا. وإحنا كما تعرفوا الجزائر مثلا حدودها الجنوبية توصل تقريبا للتشاد وللنيجر اللي تقريبا ساعات على لاغوس اللي هي نيجيريا اللي هي قلب أفريقيا، هذا كله متاح لنا كنهار من نهارات نعرفوا نستغلوه.
أيضا نستمع إلى السيد عبد السلام الهرشي صحفي اقتصادي تونسي.
يمكن القول أن الصين بدأت في مغازلة تونس ومغازلة الحكومات المتعاقبة بعد الثورة من خلال تقديم هبات، من خلال إنجاز مشاريع مثل آخرها مشروع مستشفى أصفاقس على خلفية أزمة كوفيد الصحية. الصين الآن تحاول السيطرة على الميناء وذلك لاعتباره جزء لا يتجزأ من طريق الحرير. هناك شركة تسمى يواندا قدمت مشروع لتطوير ميناء المياه العميقة ببنزرت. أيضا هناك شركة تسمى بيكتل قدمت عرض للدولة التونسية من أجل تطوير هذا الميناء. هناك شركة أخرى أظهرت استعدادها لتطوير هذا الميناء وهي شركة صينية تسمى كيت. أيضا تعتبر الصين هذا الميناء هو جزء من الاكتساح الاقتصادي للصين في أفريقيا في منطقة، وقد سبق للصين أن اقتحمت منطقة القرن الأفريقي وأيضا سيطرت على موانئ في جيبوتي وأيضا في ميناء في اليونان. إذن السيطرة على ميناء بنزرت يعتبر نقطة مهمة جدا في السيطرة على الممرات البحرية في البحر الأبيض المتوسط.
هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، كنت معكم براء صليبي، شكرا لكم لحسن المتابعة، إلى اللقاء.